الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الوجوه التي استدل بها لإثبات توفر الركن الأول من ركني ضابط المفهوم في الجملة الشرطية. وبعد أن انتهينا من الوجوه الثلاثة الأولى، نتكلم اليوم إن شاء الله في الوجه الرابع، وهذا الوجه يشترك مع الوجه الثالث الذي مر ومع الوجه الخامس الآتي في كون هذه الوجوه تريد أن تثبت الانحصار في مرحلة المدلول التصديقي، لكنها تختلف فيما بينها في كيفية الاستفادة، في كيفية استفادة الانحصار من ذلك. ولذلك قلنا فيما سبق أنه يمكن عد هذه الوجوه الثلاثة وجها واحدا ببيانات ثلاثة، لكننا سرنا كما سار عليه السيد الشهيد في عدها وجوها مختلفة. وهذا الوجه كالوجوه السابقة يريد أن يثبت كون الرابط بين الشرط والجزاء ربطا لزوميا عليا انحصاريا، فهو يريد أن يثبت توفر الركن الأول من ركني ضابط المفهوم في الجملة الشرطية. طبعا أنا أستعمل هذا التعبير، يريد أن يثبت توفر الركن الأول من ركني ضابط المفهوم في الجملة الشرطية. لماذا؟ لأننا لا نتكلم في إثبات الركن الأول، لأن إثبات الركن الأول في أي جملة وضرورية إثبات هذا الركن، ضرورة إثبات هذا الركن قد مرت. ما نبحثه لا نريد إثبات أنه ما هو الركن الذي يجب أن يتوفر في الجملة لكي تدل على المفهوم، وإنما ما نبحثه هو توفر الركن الأول الذي سلمنا أنه يجب أن يتوفر في أي جملة لتدل على المفهوم. نبحث أنه متوفر في الجملة الشرطية أو غير متوفر في الجملة الشرطية. على كل حال، نحن في هذا الوجه كما في الوجوه السابقة نريد أن نثبت كون الربط بين الشرط والجزاء من نحو الربط اللزوم العلي الانحصاري، يعني نريد أن نثبت توفر الركن الأول من ركني ضابط المفهوم في الجملة الشرطية. أما استفادة كون الرابط بين الشرط والجزاء بنحو الربط اللزومي، فلنفترض أنه مستفاد من وضع أداة الشرط لذلك كما مر في الوجوه السابقة. وأما كون الشرط علة، يعني استفادة أصل العلية، فلنفترض أنه مستفاد من تفريع الجزاء على الشرط إثباتا، الكاشف عن ذلك التفريع ثبوتا، بغض النظر عن الملاحظة الثانية على الوجه السابق. على كل حال، استفادة الربط اللزومي واستفادة كون الشرط علة فليكن بأحد الأدلة الماضية في أي وجه من الوجوه السابقة. ما نريد أن نركز عليه هو كون الشرط علة منحصرة للجزاء، يعني ما نريد أن نثبته ونركز عليه في هذا الوجه كيفية استفادة الانحصار. وكيفية استفادة الانحصار في مرحلة المدلول التصديقي في الوجه الرابع تختلف عن كيفية استفادة الانحصار في مرحلة المدلول التصديقي في الوجه الذي مر وهو الوجه الثالث. وحينئذ نقول في هذا الوجه نريد أن نستفيد الانحصار، لكن لا كما مر في الوجه الثالث كي تتأتى الإشكالات السابقة، إنما بوجه جديد غير ما مر في الوجه الثالث. إذ يقال هنا في كيفية استفادة الانحصار أنه لو لم يكن الشرط كمجيء زيد علة مؤخرة للجزاء، وافترضنا وجود علة بديلة للشرط يمكن معها تحقق الجزاء ككون زيد مجاهدا، فهنا احتمالان. شوية تبويه. إذا لم يكن الشرط علة منحصرة للجزاء، لم يكن الشرط كمجيء زيد علة منحصرة للجزاء وهو وجوب إكرام زيد، وافترضنا وجود علة بديلة للشرط يمكن معها أن يتحقق الجزاء مع تلك العدلة البديلة المفترضة ككون زيد مجاهدا، فهنا احتمالان وأمران لا ثالثة لهما. الأمر الأول أن يكون كل من الشرط الذي هو مجيء زيد والعلة الأخرى المفترضة ككون زيد مجاهدا بعنوانهما الخاص سببا لحصول الحكم، يعني كل من الشرط مجيء زيد بعنوانه الخاص والعلة الأخرى المفترضة ككون زيد مجاهدا بعنوانها الخاص سببا لحصول الحكم، فمجيء زيد بعنوانه الخاص بعنوان أنه مجيء لزيد وكون زيد مجاهدا بعنوانه الخاص يعني بما هو مجاهدة سببا لحصول الحكم الذي هو وجوب الإكرام. هذا الأمر الأول أو الاحتمال الأول. احنا شنو احتملنا؟ احنا افترضنا أن الشرط الذي هو مجيء زيد إذا لم يكن علة منحصرة شنو يعني؟ يعني توجد علة بديلة ككون زيد مجاهدة يمكن أن يتحقق الجزاء وهو وجوب الإكرام بهذه العلة البديلة وإن انتفى الشرط، وهذا يفيد أنه عدم الانحصار. نقول إذا قلنا بذلك فهنا احتمالان. الاحتمال الأول أن الشرط بعنوانه بعنوان أنه مجيء سبب لحصول وجوب الإكرام، وأن العلة المفترضة الأخرى ككون زيد مجاهدة بعنوانها الخاص بعنوان جهاد زيد سببا لحصول الحكم في الجزاء وهو وجوب الإكرام بعنوانها الخاص. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ونعود له نرى ماذا يلزم من هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون الجامع بين العلتين سببا لحصول الحكم في الجزاء، أي جامع بين المجيء والمجاهدة، أي عنوان أحدهما. شنو الجامع بين المجيء والمجاهدة؟ الجامع بينهما عنوان اعتباري، يعني كوني عنوان أحدهما من دون أن يكون خصوصية لخصوصية أي منهما مدخلية في وجوب الإكرام. يعني ليس المجيء بعنوان أنه مجيء سببا لحصول وجوب الإكرام، وليست المجاهدة بعنوان أنها مجاهدة هي السبب لحصول وجوب الإكرام، إنما المجيء بقدر ما يحقق الجامع، يعني بما أنه مصداق لعنوان أحدهما يكون علة، لا المجيء بعنوانه الخاص بعنوان أنه مجيء، والمجاهدة بقدر ما تحقق الجامع، أي بما أنها مصداق من مصاديق عنوان أحدهما تكون علة، لا المجاهدة بعنوان أنها مجاهدة. هذا الأمر الثاني. السبب. وكل من هذين الأمرين لا يمكن الالتزام به. الأمر الأول أن يكون كل من الشرط بعنوانه الخاص سببا لحصول وجوب الإكرام، وأن تكون العلة البديلة المفترضة بعنوانها الخاص سببا لحصول وجوب الإكرام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا، ليس المجيء بعنوان أنه مجيء يكون سببا لحصول وجوب الإكرام، وإنما بما هو مصداق من مصاديق عنوان أحدهما، يعني المجيء علة وسبب لحصول وجوب الإكرام بعنوان أحدهما بعنوان أنه مصداق للجامع بقدر ما يحقق الجامع لا بعنوانه الخاص. ليس العنوان عنوان المجيء خاصة، وكذلك العلة المفترضة الأخرى لا بعنوانها الخاص هي السبب، وإنما بعنوان أنها مصداق لعنوان أحدهما بقدر ما يحقق ما تحقق الجامع تكون علة. وكل من الأمرين واضح له، يعني ليس العنوان الخاص الذي هو المجيء هو السبب لحصول وجوب الإكرام في الأمر الثاني، وليست المجاهدة بما هي مجاهدة هي سبب لحصول وجوب الإكرام، وإنما المجيء بما هو مصداق للجامع والمجاهدة بما هي مصداق من مصادق الجامع، ليست بعنوانها الخاص قد أخذت سببا لحصول وجوب الإكرام. وكل من الأمرين لا يمكن الالتزام به. لماذا؟ أما الأمر الأول فالمحذور فيه ثبوتي. لماذا؟ لأنه يلزم منه صدور الواحد من الكثير، القاعدة الفلسفية التي مرت مرارا، وهو مستحيل لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد. شوية ريت تنتبهون، ناكو تشويش. الأمر الأول ماذا قلنا فيه؟ أن يكون كل من المجيء بعنوانه الخاص، وككون زيد مجاهدا بعنوانه الخاص سببا لحصول الحكم، هذا فيه محذور ثبوتي. لماذا؟ لأنه يلزم منه اجتماع علتين مستقلتين على المعلول الواحد. وين التشويش؟ في تحديد ما هو المعلول الواحد، وفي تحديد ما هما العلتين المستقلتين. هذا التشويش. شوية تقول المعلول الواحد هو وجوب الإكرام. وجوب الإكرام هنا تارة نلحظه في عالم المجعول والفعلية، وأخرى نلحظه في عالم الجعل والتشريع. في عالم المجعول والفعلية هو متكثر ومتعدد ويمكن أن يتعدد، هذا الوجوب وهذا الوجوب وهذا الوجوب، واضح الفكرة؟ هذا وجوب الإكرام في عالم الفعلية، عندما تتحقق يتحقق موضوع الحكم، يصير الحكم فعليا، هذا يتعدد ويتكثر. وإنما المقصود بوجوب الإكرام الواحد الذي يرد الإشكال عليه هو وجوب الإكرام في عالم التشريع والجعل، فهو وجوب واحد. انتبهين نايس، عبارة سيد صريح فيها. فالوجوب المقصود بالمعلول وجوب الإكرام الذي هو واحد شخصي، المقصود منه وجوب الإكرام في عالم التشريع والجعل، هذا هو الواحد الشخصي الذي يرد عليه الإشكال. منتبهين وياي؟ جيد. هذا الواحد وإن لم يكن واحدا بالشخص في عالم المجعول كما قلت، لكنه لأنه قابل للتعدد والتكثر في عالم المجعول والفعلية، لكنه واحد بالشخص في عالم التشريع، عالم الجعل الصادر من المولى. جيد. هذا المعلول. كيف نصور العلتين المستقلتين لهذا المعلول حتى يلزم هذا المحذور، محذور صدور الواحد من كثير؟ فنقول إذا كان الذي دعا المولى إلى إصدار هذا الجعل الواحد الشخصي هو عبارة عن إدراكه لكل من المصلحة المتقومة بالعنوان الخاص للشرط، والمصلحة المتقومة بالعنوان الخاص للعلة الأخرى المفترضة التي هي جعل زيد، فيلزم من ذلك صدور الواحد بالشخص من الكثير بالشخص، وهذا قدر متيقن بين الفلاسفة والأصوليين من أنه مستحيل، لأنه يوجد قدر متيقن أن الواحد بالشخص لا يمكن أن يصدر من متكثر شخصي. واضح لكم الفكرة؟ واضح تصوير المسألة؟ إذن الأمر الأول يلزم منه محذور ثبوتي. ما هو المحذور الثبوتي؟ إذا قلنا بأن المجيء بعنوانه كان سببا لحصول وجوب الإكرام، وإذا قلنا بأن كون زيد مجاهدا بعنوانه كان سببا لحصول وجوب الإكرام، ف فوجوب الإكرام في عالم التشريع واحد بالشخص. وعلى هذا نفترض أنه قد ما دعا المولى إلى إصدار هذا التشريع تارة تكون المصلحة المتقومة بالمجيء، وأخرى تكون المصلحة المتقومة بكون زيد مجاهدا. إذن فوجوب الإكرام في عالم التشريع الذي هو واحد بالشخص قد صدر من الكثير وهو مستحيل. هذا المحذور الثبوت الأول بهذا التصوير الذي صورته، ولا شلون يعني؟ راجعوا بعدي شلون تصورون يعني شو استحالة صدور الواحد من الكثير وما عرفنا من هو الواحد ومن هو الكثير وشلون كثير؟ قالوا في عالم التشريع يعني الجعل. إذن هذا معلول، معلول لأي شيء. وين الكثير؟ عالم التشريع مجيء زيد في الخارج، علته مجيء زيد في الخارج، لو المصلحة المتقومة بمجيء زيد. مو انت تقول قاعد في عالم التشريع مو في عالم الفعلية، شرحكم على عالم الفعلية وتصرحون في عالم الفعلية. تقولي يعني ما يعني أشير، لكن هاي مشكلتنا، مشكلتنا بين قوسين على شريعتي الله يرحمه اتجاو الحوزويين قالوا له نطلب من الشاه ان يكون يدرس دروس دينيه في المتوسطه والثانويه على شريعتي، يقول انا رفضت. طبعا هاجمت الحوزه، ليش رفضت؟ هل ما يريد الدين؟ رفضت، يقول يا دين يعطي الشاه دين مشوه. فبعد ما من نجي نطي الدين الصحيح عنده مشكلتين، مره ناس عندها فطره سليمه ونطيها الدين الصحيح تقبله، ومره عندها دين مشوه، فمشكله عندنا راح تصير مهمتنا اكثر. فالشروح قد ما هي نافعه للاستاذ والطالب هي فيها شيء مضر، لانه الطالب عندما يراجع الشرح يعتقد هذا الشرح مشابه لذاك الشرح ونفسه، فيترسخ بذهنه الشيء الخاطئ. فمضطر انا اقول احيانا ان هناك تشويش، مضطر حتى تشيل من ذهنك الشرح اللي انت قاريه وتثبت هذا الشرح اللي احنا نقوله. مو يا مشكله اذا ما اشير مشكله، تصور نفس الكلام نفس لا اكو دقه اكو نكته، ما يمكن تصوير. اذا قلت وجوب الاكرام في عالم التشريع ما يصير علته مجيء زيد في الخارج، وما يصير كون زيد مجاهد في الخارج، هاي مو عله لعالم التشريع. المصلحه المتقومه بمجيء زيد، والمصلحه المتقومه بكون زيد مجاهدا. إذن هذا الأمر الأول يلزم منه محذور ثبوتي، وهو أنه يلزم صدور الواحد الشخصي من كثير بالشخص وهو مستحيل، وهو القدر المتيقن من استحالة صدور الواحد الشخصي الواحد من كثير. هذا قدر متيقن بين الفلاسفة والأصوليين في القاعدة. وجوب الإكرام في عالم التشريع، لا هذا المعلول، المعلول واحد بالشخص، المعلول هو وجوب الإكرام. منين صادر؟ صادر من كثير. يعني شنو؟ يعني له علتان مستقلتان في عالم التشريع. شنو العلل؟ المصلحة المتقومة، المصلحة المتقومة بالمجيء علة مستقلة لصدور هذا الجعل، والمصلحة المتقومة بكون زين مجاهدة علة مستقلة. هذا لزم منه شنو؟ لزم منه صدور الواحد الذي هو وجوب الإكرام في عالم التشريع صدر من كثير في ذلك العالم أيضا. واضح الفكرة؟ جيد.
عند صورتها
متكثر بالشخص، والمعلول واحد بالشخص، ويستحيل صدور الواحد من بالشخص من متكثر بالشخص. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المحذور فيه إثباتي، الأمر الأول المحذور فيه ثبوتي، الأمر الثاني المحذور فيه إثباتي، إذ إن فرضية كون سبب حصول الحكم وجوب الإكرام هو الجامع بين العلتين. شو أنت تقول؟ الأمر الثاني شنو افترضنا؟ افترضنا شنو؟ افترضنا أن سبب حصول الحكم ليس المجيء بعنوانه، وليس كون زيد مجاهدا بعنوانه، إنما الجامع بينهما عنوان أحدهما. هذا الفرض، هاي الفرضية أن سبب حصول الحكم هو الجامع بين العلتين بدون دخل لخصوصية كل منهما في العلية، هذه الفرضية وإن كانت ممكنة ثبوتا ولا يرد عليها الإشكال السابق، ليس فيها صدور للواحد الشخصي من كثير من متعدد، ثابتا، لكن ليش؟ لأنها تقتضي كون الذي دعا المولى إلى صدور هذا الجعل الواحد الشخصي، شنو السبب على هذا الفرض؟ تصوير. هو الجامع، شنو الجامع؟ هو إدراك المصلحة متقومة بالجامع بين العنوانين. حتى نصور أنه ما تجي، ما يجي إشكال استحالة صدور الواحد من كثير في الفرض الثاني، في الأمر الثاني. كيف نفترض؟ نفترض في الأمر الثاني أن وجوب الحكم الذي هو معلول في عالم التشريع، معلول لشيء، ما هو؟ ليس المصلحة المتقومة بالمجيء بعنوانه، وليس المصلحة المتقومة بكون زيد مجاهدا بعنوانه، وإنما المصلحة المتقومة بالجامع بين العنوانين، من دون أن يكون للعنوان الخاص من بكل من العلتين دخل في المصلحة الملحوظة للمولى. وهذا ما ينافي القاعدة الفلسفية المعروفة، ما صدر الواحد من كثير، صدر الواحد من واحد ولا مشكلته. ما هو الواحد؟ أعيد، ما هو الواحد؟ المعلول وجوب الإكرام في عالم التشريع، والعلة هو المصلحة المتقومة بالجامع بين العلتين، فصدر الواحد من واحد، فلم يأتي المحذور الثبوتي، لكن يوجد محذور إثباتي. ما هو المحذور الإثباتي؟ إن هذا ينافي ظهور الجملة الشرطية بأن الشرط قد أخذ بعنوانه، إن الشرط بعنوانه دخيل في الحكم الموجود في الجزاء. ظاهر الجملة الشرطية، إذا قال المولى إذا جاءك زيد فأكرمه، هو كون الشرط وهو مجيء زيد بعنوانه الخاص، أي بعنوان أنه مجيء لزيد، هو السبب في حصول الحكم بوجوب الإكرام، فيقتضي كون المصلحة المنظورة للمولى هي المصلحة القائمة بالعنوان الخاص لهذا الشرط، لا المصلحة المتقومة بالجامع بين العلتين. يعني الأمر الثاني وإن كان لا يرد عليه الإشكال الأول، لكن يرد عليه إشكال إثباتي محذور، يعني محذور إثباتي. ما هو هذا المحذور؟ أنه خلاف ظهور الجملة الشرطية في كون الشرط بعنوانه دخيل وسبب لحصول الحكم في الجزاء. المجيء في قول المولى إذا جاءك زيد فأكرمه بعنوان أنه مجيء مؤثر في وجوب الإكرام، لا بما أنه مصداق من مصادق عنوان أحدهما. لم يقل المولى إذا حصل أحدهما المجيء وكون زيد مجاهدا وجب الإكرام، لم يقل ذلك. المولى قال إذا جاءك زيد فأكرمه، وهذا ظاهر في ماذا؟ في أن الشرط بعنوانه، بعنوان أنه مجيء، هو المؤثر في حصول وجوب الإكرام. وحينئذ ماذا نقول؟ نقول مخالفة الظاهر تحتاج إلى دليل، وما عدم الدليل يكون الظاهر هو المتبع. وحيث أن صاحب الاستدلال، وحيث أن ظاهر الجملة الشرطية هو أن الشرط بعنوانه هو السبب لحصول الحكم في الجزاء، فهذا يثبت كون الشرط علة منحصرة للجزاء. وإذا لم يكن علة منحصرة للجزاء لزم أحد الأمرين المتقدمين وكلاهما باطل. أما أن نقول بأن الشرط علة منحصرة للجزاء، أو يوجد الاحتمالان الآخران. الاحتمال الأول باطل لأنه ينافي قاعدة استحالة صدور الواحد من كثير، والاحتمال الثاني باطل لأنه خلاف ظهور الجملة الشرطية في أن الشرط هو المؤثر في حصول الجزاء. هذا هو الاسم، هذا هو الوجه، واضح الوجه. فإذا ثبت أن الشرط علة منحصرة للجزاء، إذا لم نقل أنه علة منحصرة للجزاء يلزم أحد الأمرين الباطلين. الأمر الأول يلزم منه محذور ثبوتي، والأمر الثاني يلزم منه محذور إثباتي. السيد الصدر رحمة الله عليه يناقش هذا الوجه، يجيب عن هذا الوجه، يقول نحن وإن كنا نؤمن بظهور الجملة الشرطية في كون الشرط بعنوانه الخاص دخيلا في في تحقق الجزاء، وأن مخالفة هذا الظهور تحتاج إلى دليل، ولا دليل في المقام، وأن كنا نؤمن بذلك، لكن بالإمكان أن نختار الأول من الأمرين اللذين ادعى صاحب الوجه بطلانهما، ممكن أن نلتزم بالأمر الأول ولا يرد المحذور الثبوتي. كيف؟ يقول يمكن الالتزام بأن كلا من العلتين بعنوانها الخاص سبب لحصول الحكم من دون أن يلزم من ذلك محذور صدور الواحد الشخصي من كثير، وذلك بافتراض شو أنت تقول وجود جعلين في عالم التشريع، جعلين مو جعل واحد، أحدهما يكون معلولا للمصلحة المتقومة بمجيء زيد، والآخر يكون معلولا للمصلحة المتقومة بكون زيد مجاهدا. بعبارة تكون كل من العلتين بعنوانها الخاص سببا لصدور جعل لشخص الحكم، لشخص لوجوب الإكرام، وبالتالي لا يلزم محذور صدور الواحد من كثير. شوية تتبوني. كل من العلتين المصلحة المتقومة بمجيء زيد تكون سببا لجعل شخصي لوجوب الإكرام، والمصلحة المتقومة بكون زيد مجاهدا تكون سببا لحصول تشريع وجعل لشخص آخر من لوجوب الإكرام، وبالتالي لم يصدر الكثير، لم يصدر الواحد من كثير، وإنما صدر الكثير من الكثير، ولا مشكلة في ذلك. يعني شريد يقول سين، يقول لا مانع من وجود هكذا جعلين، جعل له علة، جعل لشخص وجوب الإكرام، وجعل آخر لشخص آخر لوجوب الإكرام له علة أخرى، ما المانع من ذلك؟ نختار الافتراض الأول. الافتراض الأول أنت اعتبرت أن الصادر من العلتين جعل واحد لطبيعي وجوب الإكرام، فلا مانع من أن نفترض وجود علة بديلة، هذه العلة البديلة ليست سببا لنفس شخص الحكم الذي تسبب عن الشار، عن المصلحة المتقومة في الشار، وإنما هذه العلة البديلة هي سبب لحصول شخص آخر لوجوب الإكرام.
في عالم الثبوت؟
في عالم الثبوت. ما بعدنا بعالم الثبوت.
هذا الكلام شلون يعني الجملة الشرطية.
نعم.
الجملة الشرطية ظاهرة بالحصر يعني أداة الشرط.
من قال؟ ما قال وين قلنا ظاهرة بالحصر؟ خلاص ما قال ظاهرة بالحصر. إحنا شو نقول؟ إذا جاءك زيد فأكرمه. سؤال، نحتمل وجود علة بديلة أو لا نحتمل وجود علة بديلة؟ قلنا لا يمكن وجود علة بديلة لأحد الأمرين الماضيين، لأنه ظاهرها كذا أو الأمر الأول. إذا كان الأمر الأول غير مستحيل ما نصل إلى الأمر الثاني. إذا كان ماكو محذور ثبوتي شنو المشكلة؟ محذور ثبوتي شنو المشكلة؟ ماكو محذور ثبوتي. في عالم التشريع يوجد جعل صادر له علة، وجعل آخر لشخص آخر الحكم له علة، فما لا مشكلة في ذلك. وين كان ظاهر الجملة الشرطية هذا؟ ونحن نؤمن بأن ظاهر الجملة الشرطية، لكن الاحتمال يبطل الاستدلال، فيتبين أن الجملة الشرطية هذه لا تدل على أكثر من كون المصلحة المتقومة بمجيء زيد سبب لحصول شخص لوجوب الإكرام، ولا يمنع من وجود علة بديلة تسبب شخصا آخر لوجوب الإكرام. وين طبيعي الحكم؟ ما نتكلم طبيعي
الحكم. أقول طبيعي الحكم على كلام سيد الشهيد الشرافي.
شلون؟
شخصي يعني
شخص الحكم. وين طبيعي؟
العلة مثلا تنفي شخص الحكم، مثلا إحنا قلنا مثلا مجاهد له وجود.
جيد. فإذا انتفى الشرط ينتفي شخص الحكم.
له وجود.
ينتفي شخص الحكم غير؟
في شخص الحكم بينما هي جملة شرطية ينتفي طبيعي.
ومن يقول إحنا نريد نثبت هذا؟ إحنا نريد إحنا بالركن الأول شو نريد نثبت؟ إذا انتفى الشرط ينتفي الطبيعي. هذا كلامه.
هذا ثابت بالإطلاق.
منين؟ يا
إطلاق. إطلاق الجزاء نفسه. إطلاق الحكم نفسه.
هذا وين إطلاق؟ يا إطلاق الأحوالي. مرة ناقشناه. ما احنا قاعدين نناقش وجه وجه، انت قاعد تسلمني بامر اذا ما قد على الوجوهات. اذا سلمنا بانه عند انتفاء الشرط ينتفي طبيعي الحكم، هذا هو الركن الاول اللي يريد نسدل عليه. لا مو مسلم، مو مسلم. اذا انتفى الشرط ينتفي طبيعي الحكم، اذا هالشيء ما في كلام في الركن الاول. هاي الوجوه لاثبات الركن الاول هو هذا الكلام. لو كان مسلم ما نحتاج الركن الاول، بس نروح نحتاج الركن الثاني، ان هذا المعلق على الشرط الذي ينتفي بانتفاء الشرط هو طبيعي لو الشخص، وهناك نثبت في الاطلاق في الجزاء. احنا كلامنا في الركن الاول، واضح الفكره. شنو الركن الاول؟ اريد تذكروني يعني. شنو الركن الاول؟ دائما اريد تذكروني ان الشرط القيد عله منحصره للحكم الموجود في الجزاء. شو انت تقول؟ بغض النظر عن كونه طبيعي الحكم او شخص الحكم. فاذا تمكنا من اثبات انه طبيعي الحكم توفر الركن الثاني، وان لم نتمكن من اثبات ذلك لم يتوفر الركن الثاني. الركن الاول لا علاقه له بان الذي في الجزاء هو الطبيعي او هو الشخص. ما نريد اثباته في الركن الاول هو الانتفاء عند الانتفاء، يعني اذا انتفى الشرط ينتفي الحكم في الجزاء. ما هو الحكم في الجزاء؟ هل هو الطبيعي؟ هل هو الشخص؟ لا علاقة بالركن الأول في إثبات ذلك. واضح تكون الفكرة؟ واضح؟ جيد. إذن هذا الكلام للسيد الصدر الجواب يفترض فيه وجود فردين من وجوب الإكرام، فردين، شخصين، حكمين شخصيين من وجوب الإكرام. أحدهما العلة لأحدهما المصلحة المتقومة بمجيء زيد، والعلة للشخص الثاني لوجوب الإكرام المصلحة المتقومة بكون زيد مجاهدا. وعلى هذا القاعدة المذكورة ماذا تفيد؟ قاعدة استحالة صدور الواحد من كثير ماذا تفيد؟ تفيد أنه من المستحيل وجود علة أخرى غير الشخص لشخص هذا الحكم. واضح الفكرة؟ لكن القاعدة لا تفيد استحالة وجود علة أخرى لشخص آخر من الحكم مماثل للشخص الأول. فحينئذ لا مانع من أن نلتزم أنه في عالم التشريع صدر جعلا، جعل علته المصلحة المتقومة بالمجيء، وجعل آخر علته المصلحة المتقومة بكون زيد مجاهدا. وهذا الفرض ممكن. فحينئذ إذا هذا الفرض كان ممكن ثبوتان نجي، قال المولى إذا جاءك زيدون فأكرمه، واعتمدنا وجود علة بديلة. واضح الفكرة؟ إذا كان المقصود بوجود علة بديلة لشخص الحكم يأتي المحذور الثبوتي، لكن إذا أمكن بأن نقول وجود علة بديلة لشخص آخر من وجوب الإكرام مماثل للشخص الأول، واضح الفكرة؟ فلا يأتي المحذور الثبوتي، فنلتزم ونختار الأمر الأول. وإذا أمكن الالتزام بالأمر الأول حينئذ بطل الاستدلال، لأن استدلال الوجه الرابع قائم على ماذا؟ بطلان كلا الأمرين. فإذا ثبت إمكان أحد الأمرين فحينئذ انتفى الاستدلال بهذه الطريقة، الاستدلال بالوجه الرابع. وبعبارة أكثر دقة، حاصل الجواب المذكور، جواب السيد الصدر، جواب السيد الشهيد، إن هذا البرهان لا يثبت الانحصار بالمعنى المطلوب. ما هو المعنى المطلوب بالانحصار في الركن الأول من ركني ضابط المفهوم؟ جاوبوني. شنو معنى الانحصار؟ معنى الانحصار أن الحكم منحصر بالقيد، سواء كان الحكم الواقع طرفا لهذا القيد هو الطبيعي أو هو الشخص. ويايتم المعنى المراد من الانحصار في الركن الأول هو عبارة عن انحصار الحكم حالة تواجد القيد كالشرط مثلا، سواء كان الحكم الواقع طرفا لذاك القيد حكما شخصيا أو حكما طبيعيا. هذا المعنى اللي يريده بالانحصار. ثم نأتي إذا أثبتنا أنه الطبيعي يتوفر الركن الثاني، وإذا لم نثبت لا يتوفر الركن الثاني. لكن الركن الأول ما هو؟ أن الحكم ينتفي بانتفاء القيد، سواء كان هذا الحكم هو الطبيعي أو هو الشخص. جيد. أما الانحصار بالمعنى الذي يثبت اختصاص الحكم بحالة تواجد القيد في فرض إرادة حكم شخصي، يعني إذا أثبتنا انحصار الحكم الشخصي بهذا القيد، إذا قلنا بأن شخص الحكم هو المنحصر، يعني أن الشرط كان علة منحصرة لشخص الحكم، جابوني، يثبت الركن الأول أو لا يثبت الركن الأول؟ لا يثبت الركن الأول. الركن الأول شو أنت تقول؟ أعيد وأركز، هاي نكتة مهمة بركنة. الركن الأول هو عبارة عن كون الشرط علة منحصرة للحكم، كون القيد علة منحصرة للحكم، سواء كان المراد بالحكم الطبيعي أو الشخص. مو هذا هو الركن الأول؟ أما إذا كان لا، الشرط أو القيد علة منحصرة لشخص الحكم، فيثبت الانحصار، يثبت توفر الركن الأول، لا يثبت توفر الركن الأول. هذا المقام، هذا البرهان ماذا يفيد في أمره الأول؟ يفيد كل ما يفيد كل ما تقوله القاعدة، أن الشرط لا بد أن يكون علة منحصرة لشخص الحكم، وهذا ما عندنا مشكلة. لكن ما تفيدنا القاعدة بأن لا توجد علة أخرى لشخص آخر للحكم. واضح لكم الفكرة؟ واضح. فإذا البرهان هذا يثبت الانحصار في كون فرض المراد بالحكم حكما شخصيا، ولا يثبت الانحصار فيما لو كان الحكم حكما طبيعيا أو شخصيا. حينئذ ماذا نقول؟ هذا البرهان غاية ما يثبته أنه لا يمكن صدور الحكم الشخصي من علتين في أمره الأول. فإذا أمكن أن نفترض أن علة الشرط علة لشخص من الحكم، والعلة المفترضة الأخرى علة لشخص آخر من الحكم، فلا تنفيه قاعدة استحالة صدور الواحد من كثير. واضح؟ أعيد بشكل مختصر، بشكل واضح ومختصر. السيد الصدر يناقش هكذا، يقول أنتم قلتم كلا الأمرين باطل، ونحن وإن كنا نسلم بالأمر الثاني، وأن ظاهر الجملة الشرطية في كون الشرط، ظاهر الجملة الشرطية في كون الشرط ظاهرها أنه بعنوانه هو السبب لحصول الحكم، لكن بالإمكان أن نختار الأمر الأول، بأن نقول بأن شخص للحكم لوجوب الإكرام علته المصلحة المتقومة بالمجيء، وشخص آخر لوجوب الإكرام علته المصلحة المتقومة بكون زيد مجاهدا، وحينئذ لا استحالة في ذلك، لأن هذا من صدور الكثير من كثير، وليس من صدور الواحد بالشخص من متعدد. بالعكس هكذا، شخص للحكم صدر من علة واحدة، تستطيع أن تقول صدور الواحد الشخصي من واحد شخصي، وشخص آخر للحكم صدر من المصلحة المتقومة بكون زيد مجاهدا من علة أخرى، فأيضا صدر الواحد الشخصي من واحد شخصي، فحينئذ لا يتم هذا البرهان. في مقام الثبوت كل فرق. طبعا أكون مطابق، هو طبعا إذا كان في عالم الثبوت ممكن. طبعا قد تقول هذا الجواب مبني، الملاحظة إشكال، مبني على القول باختصاص قاعدة الواحد بالواحد الشخصي، أما إذا عممناها إلى استحالة صدور الواحد، صدور الواحد النوعي من كثير، فحينئذ هذا الجواب لا يتم. هذا الجواب قد تقول أنه مبني على اختصاص القاعدة بالواحد الشخصي، أما إذا قلنا أنها تعم بالواحد من نوع، فحينئذ فالشخصين للحكم المشار إليهما هما واحد بالنوع، فكيف يصدروا من علل متعددة؟ قد تشكل. سيد الصدر شنو جاوب؟ قال يمكن أن نفترض صدور شخص لوجوب الإكرام من المصلحة المتقومة بالمجيء، وصدور شخص آخر لوجوب الإكرام من المصلحة المتقومة بكون زيد مجاهدا، وحينئذ كل شخص للحكم صدر من علة شخصية فلا استحالة. جيد، إذا قلنا بأن هذا الشخصين للحكم هما واحد بالنوع لأنه شخص مماثل للشخص الثاني، فكيف صدر الواحد بالنوع من علل متعددة؟ لأن قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد تعم عند كثير من الفلاسفة الواحد بالنوع، فهذا الجواب يتم فيما لو قلنا باختصاصها بالواحد بالشخص، وإلا يرد نفس الإشكال على الجواب أنه مولاي أنت تقول لا مانع من صدور شخص للحكم من علة وصدور شخص آخر للحكم من علة أخرى. سؤال، هذان الشخصان للحكم يجمع بينهما جامع أنهما واحد من نوع، فكيف صدرا من كثير؟ فإذا قلنا بأن قاعدة الواحد تعم الواحد بالنوع، جوابك أيضا يكون فيه محذور ثبوتي، وبالتالي نرجع للوجه لأن تبين المحذور الثبوتي متوفر. حتى لو قلنا بأن شخص الحكم قد صدر من علة وشخص آخر الحكم قد صدر من علة أخرى، يبقى المحذور الثبوتي. منتبهين؟ السيد الصدر في البحث الخارج يقول حتى على القول بعموم قاعدة الواحد للواحد النوعي هذا الجواب تام، جوابه هو على الوجه الرابع. العبارة موجودة في بحوث في علم الأصول للسيد الهاشمي الجزء الثالث صفحة 167، أقرأ لكم العبارة نصا لا داعي للدخول في توضيحها وتفاصيلها. قال وهذا التقريب، ويقصد الوجه الرابع، غير تام أيضا. لا الوجه الرابع، جوابه على الوجه الرابع، خلينا نشوف جوابه. يعم حالة ما لو قلنا بأن القاعدة تعم الواحد النوعي لو لا. جواب السيد، السيد يقول هذا الوجه غير تام، يقصد الوجه الرابع. قال لماذا؟ لأنه يمكن أن يختار الشق الأول ولا يلزم منه محذور. شنو الشق الأول؟ شنو الشق الأول اللي قلنا فيه محذور ثبوتي؟ أما على القول باختصاص قانون الواحد لا يصدر إلا من واحد بالواحد الشخصي فواضح. ليش واضح؟ لأنه شخص لوجوب الإكرام يصدر من علة وشخص آخر لوجوب الإكرام يصدر من علة أخرى مختلفة، فليس هنا واحد بالشخص قد صدر من كثير. جيد. وأما على القول بعمومها للواحد النوعي أيضا، فلأن الواحد بالنوع في المقام، ما هو الواحد بالنوع؟ يفصل السيد، ما هو الواحد بالنوع؟ إن أريد به الوجوب يعني وجوب الكرام، فإن أريد به المجعول يعني في عالم الفعلية، فهو ليس أمرا حقيقيا تصديقيا كي يطبق عليه قوانين العلية، بس هذا شرحه في محله، وإنما هو أمر فرضي تصوري على ما تقدم توضيحه مرارا. ولو أريد به الجاعل، أنا ما أريد أوقف حتى لأن بها حتى طويل، بس أريد أشير لكم للعبارة أنه جوابه يتضمن حتى لو كانت القاعدة واحد بالنوع.
الأمر الحقيقي
والأمر الصوري المصلح ما نعلق. ولذلك أنا قاعد أقول مو في عالم الجعلية، مجرد فرض فرضان. هو الآن قاعد أقول إذا كان أريد به المجعول، أصلا إحنا ما نريد به المجعول، المجعول متكثر. انتبهين؟ فحتى لو كان مو امر حقيقي. وانا قلته بدايه الشرح قلته جيد، ولو اريد به الجاعل هذا هو النريد احنا، فهو صادر عن الجاعل ومعلول له وليس معلول للشرط اصلا، يعني ليس المصلحه المتقومه بالشرط ولا المصلحه المتقومه بالعله البديله الاخرى. ودور الشرط بحسب الحقيقه دور التحصيص والتقييد، وان اريد بالواحد النوع الملاك فلا موجب لافتراض وحدته بالنوع في الوجوبين المستندين الى العلتين، يعني الملاك الحقوق. احنا نريد طبعا الجعل، والجعل منين صادر؟ شنو تقولون منين؟ شو تقولون علته؟ المصلحه المتقومه بالشرط، المصلحه المتقومه بالمجيء، علته الخالق عز وجل، علته الصادر الذي اصدر الجعل، مو علته المصلحه. المصلحه تحصص وتقيد، واضح الفكره؟ فجواب السيد الشهيد رحمه الله عليه يشمل قاعده ما لو كانت قاعده الواحد لا يصير الا من واحد، ولو كانت تعم الواحد بالنوع. خلينا نقرا العباره ونقول قال الرابع: ويفترض فيه ان استفدنا العليه، يعني اصل العليه، على اساس سابق. بس شنو الاساس السابق؟ استفدنا الربط اللزومي من وضع اداه الشرط لذلك، واستفدنا اصل العليه من تفريع الجزاء على الشرط اثباتا الكاشف عن التفريع الثبوت، بغض النظر عن المناقشات. قال: فيقال في كيفية استفادة الانحصار، هاي الثلاثة الوجوه الثلاثة من الثالث الرابع الخامس تختلف فيما بينها في كيفية استفادة الانحصار، إنه لو كانت هناك علة أخرى، فأما أن تكون كل من العلتين بعنوانها الخاص سببا للحكم، هذا الأمر الأول الذي يلزم منه المحذور الثبوتي، وإما أن يكون السبب هو الجامع بين العلتين بدون دخل لخصوصية كل منهما في العلة. شنو يعني؟ الأمر الأول كل من العلتين بعنوانها الخاص سبب للحكم، يعني المجيء بعنوان أنه مجيء سبب لوجوب الإكرام، وكون زيد مجاهدا بعنوان أنه مجاهد سبب لوجوب الإكرام، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني نقول لا، سبب وجوب الإكرام ليس كل من العلتين بعنوانها الخاص، وإنما هو الجامع بين العلتين عنوان أحدهما، وكلاهما غير صحيح. أما الأول وهو كون كل من الشرط والعلة المفترضة بعنوانهما الخاص سببا لحصول الحكم، فلأن الحكم موجود واحد شخصي في عالم التشريع، في عالم التشريع، والموجود الواحد الشخصي يستحيل أن تكون له علتان. السؤال هنا هذا اللي ركزت عليه أنا، في عالم التشريع حتى نفترض أنه واحد شخصي وأنه قد صدر من كثير، ما هي العلتان أو العلل التي صدر منها هذا الجعل في عالم التشريع؟ بعد ما يصير نعبر مجيء زيد، لا، المصلحة المتقومة بمجيء زيد، لأن مجيء زيد مو علة للتشريع، مجيء زيد حقق شرط الفعلية، مجيء زيد في عالم المجعول في مرحلة الفعلية، وإنما المصلحة المتقومة كانت علة لوجوب لتشريع وجوب الإكرام، لجعل وجوب الإكرام، والمصلحة المتقومة بكون زيد مجاهدة كانت علة لتشريع وجوب الإكرام، فصدر الواحد الشخص الذي هو وجوب الإكرام في عالم التشريع من متكثر، وهذا خلاف قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد. وأما الثاني، شنو الثاني؟ أن يكون الجامع هو السبب لحصول الحكم، ليس كل من العلتين بعنوانها الخاص، فلأن ظاهر الجملة الشرطية كون الشرط بعنوانه الخاص دخيلا في الجزاء. إذا جاءك زيد فأكرمه، شنو ظاهرها؟ ظاهرها أن المجيء بعنوان أنه مجيء دخيل في وجوب الإكرام. والجواب، الجواب عن من بعد هذا الجواب؟ عن الوجه الرابع، أن بالإمكان اختيار الافتراض الأول، ولا يلزم المحذور الثبوتي، ولا يلزم محذورون، شلون؟ وذلك بافتراض جعلين وحكمين متعددين في عالم التشريع، ليش تقول انت جعل واحد لوجوب الاكرام قد صدر من علتين؟ نفترض انه يوجد جعلين، يوجد جعلان، جعل لشخص وجوب الاكرام ناشئ من المصلحة المتقومة بالمجيء، وجعل لشخص اخر لوجوب الاكرام ناشئ من المصلحة المتقومة بكون زيد مجاهدا. وهنا بعد شنو؟ ماكو القاعدة ما تجري، لأنه لم يصدر الواحد من كثير، وإنما صدر الواحد من واحد، أو صدر المتعدد من متعدد. ما عندنا مشكلة. قال وذلك بافتراض جعلين وحكمين متعددين في عالم التشريع، أحدهما معلول للشرط بعنوانه، يعني شخص لوجوب الإكرام، أحدهما شخص لوجوب الإكرام معلول للشرط بعنوانه الخاص، يا هو الشرط وهو المجيء بعنوانه الخاص، والآخر معلول، يعني هو شخص آخر لوجوب الإكرام معلول لعلة أخرى هي كون زيد مجاهدا، يعني المصلحة المتقومة في كون زيد مجاهدا. فالبيان المذكور إنما يبرهن على عدم وجود علة أخرى لشخص الحكم لا لشخص آخر مماثل. يا هو البيان المذكور، استحالة صدور الواحد من كثير غاية ما يبرهن شنو؟ غاية ما يبرهن استحالة صدور الشخص للحكم من كثير. فإذا قلنا بأن شخص للحكم قد صدر من علة، وشخص آخر قد صدر من علة أخرى وليس نفس الشخص الحكم الذي هو صدر من كثير، فحينئذ صدر الواحد من واحد، هذا الشخص قد صدر من علة وذاك الشخص قد صدر من علة أخرى، وحينئذ لا يتم المحذور الثبوتي. وإذا لم يتم المحذور الثبوتي أي فإذا قال المولى إذا جاءك زيد فأكرمه، فحينئذ واحتملنا وجود علة أخرى فلا مشكلة في هذا الاحتمال، فلا يكون الشرط علة منحصرة للجزاء. لماذا؟ لأننا حينئذ نقول بأن إذا جاءك زيد فأكرمه هذا الشرط حينما يتوفر يثبت شخص لوجوب الإكرام، والعلة الأخرى المفترضة تثبت شخصا لوجوب الإكرام، وحينئذ لازم ذلك. إذا انتفى الشرط ما الذي ينتفي؟ ينتفي شخص الحكم المترتب على الشرط، أما أنه ينتفي الطبيعي أيضا لا. ونحن ماذا نريد في الركن الأول؟ أن المنتفي هو الحكم الموجود في الجزاء سواء كان الطبيعي أو الشرط، وهذا المحذور غاية ما يفيد أن الشخص ينتفي بانتفاء الشرط، وهذا حينئذ ما ثبت لنا الانحصار، حينئذ الشرط ليس علة منحصرة للجزاء. صلوا على محمد وآله.